أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في هذا اللقاء 15 من لقاءات هذه الدورة من أين نبدأ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وكنا قد بلغنا قول الشيخ حفظه الله النوافل. والنوافل هي القسم الثاني في كلامه عن الصلاة. فقد تكلمنا عن الفرائض وهي القسم الأول، ونتكلم الآن عن النوافل وهي القسم الثاني، ونتكلم بعدها إن شاء الله تبارك وتعالى عن القيام وهو القسم الثالث. النوافل: الصلوات منها فرائض ومنها نوافل، وقد جعل الله تبارك وتعالى النوافل من باب جبر الفرائض، ولذلك نجد مع كل فريضة نوافلها. فمع الصلاة السنن، ومع الزكاة الصدقات، ومع الصوم التطوع، ومع الحج العمرة، وهذا كله من باب الجبر، من أجل أن يأخذ الإنسان بهذه النوافل فيجبر النقص الذي يمكن أن يكون في الفرائض. هذه جهة، وجهة أخرى هي جهة التزود. فهذه الفرائض العظيمة إذا أداها الإنسان مرة احتاج أن يستزيد منها. فلو أنه لم يشرع له مثلا في الصلاة إلا الصلوات الخمس، وأراد أن يستزيد منها، ولا يمكنه ذلك إلا أن ينتظر إلى اليوم التالي، فلا ريب أن الإنسان تشتاق نفسه لهذا الروح وهذا العطاء الذي حصله في هذا الوقت الكريم المبارك يقضيه بين يدي الله تبارك وتعالى. فجعل الله تبارك وتعالى له سبيلا إلى التزود والاستزادة وقضاء الوطر وملء الشوق من خلال هذه النوافل. وقل مثل هذا في مسألة الزكاة التي لا تجب إلا مرة في العمر، إلا مرة في السنة، والصوم الذي لا يجب إلا كذلك شهرا في العام، والحج الذي لا يجب إلا مرة في العمر وكذلك لا يمكن عمله إلا مرة في العام، وهكذا. فالنوافل يمكن أن نقول إنها من باب الجبر وكذلك من باب الاستزادة. وقد أشار إلى باب الجبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في أوله: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. وفيه: أتم لعبدي فريضته من تطوعه. أتم لعبدي فريضته من تطوعه، وهذا واضح أنه في الجبر. وأما الاستزادة فكما شرحت، ويدل لها أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقوله: أرحنا بها يا بلال. وقول الصحابة رضوان الله عليهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فكل هذه الأحاديث تدل على الاستزادة التي ربما لا يقف الإنسان المستزيد فيه عند سقف، وإنما يرتفع دائما. قال الشيخ النوافل: قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا الجزء من الحديث بعد قوله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، لما انتهى من الفرائض تكلم عن النوافل. وهكذا ينبغي أن يكون الترتيب كما أشرنا في بداية الكلام، إن المسألة تبدأ بإصلاح الفرائض، فإذا أصلح الإنسان الفرائض ينتقل بعدها إلى النوافل، لا ينتقل إلى النوافل والفريضة معطلة أو مهلهلة. معطلة بالكلية أو معطلة جزئية، أو يؤدي الصلوات كلها ولكن الفريضة مهلهلة. لا، لابد وأن يصلح الفريضة بوجودها وبكمالها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى النوافل. ثم قال: ولا يزال، وكلمة لا يزال تدل على الاستمرار، تدل على الإصرار. فإذا كانت الفرائض تحتاج إلى الإيجاد والإصلاح، فالنوافل جاءت من أجل التزايد واستمرار هذا التزايد. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وإنما نقول يظل ويزداد، لأن كلمة يزال وكلمة يتقرب، كلمة يزال تدل على الحاضر والمستقبل، ولذلك يقولون الفعل المضارع يدل على الثبوت والاستمرار، فهو للآن وللمستقبل كذلك. وكلمة يتقرب يعني القرب ليس له نهاية، فمن هنا تأتي الزيادة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأشار ربنا تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي الجليل إلى أن النوافل طريق الحب، إلى أن النوافل طريق الحب. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فهو من هذه الحيثيات كلها إنسان مبارك، يحفظ الله تبارك وتعالى سمعه وبصره ويده ورجله، فيهديه ويرشده ويمنع عنه السوء ويحفظه. قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي لفظ: ولئن استعاذ بي لأعيذنه. قال الشيخ: استحضر هذا الحديث عن صلاة النوافل، واستحضاره يحتاج إلى قراءته بتمعن، ثم حفظه، ثم التدبر فيه. وهذه الأخيرة للأسف كثير من الناس يهملها، فقراءة الأحاديث ينبغي أن تكون مثل قراءة القرآن، لنا معها ورد قراءة، ولنا منها نصيب حفظ، ولنا فيها ورد تدبر، وقفة تدبر. استحضر هذا الحديث عن صلاة النوافل لتطلب بها حب الله. وحب الله تبارك وتعالى إذا سكن في قلب الإنسان سهل عليه ترك كل مخالفة وفعل كل مطلوب حتى يعطيك ما تسأل ويعيذك مما تكره. وهذه إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى في الحديث: ولئن سألني لأعطينه، هذا في المرغوب، ولئن استعاذني لأعيذنه، هذا في المرهوب. فيحقق الله تبارك وتعالى له الطمع والرجاء، ويصرف الله تبارك وتعالى عنه الخوف والفزع. وهل بعد هذين للإنسان من مطلب؟ هل بعد هذين للإنسان من مطلب؟ لا. ومعنى هذا الكلام أن من أحبه الله زاده وحباه، وأيضا صانه وحماه، زاده وحباه مما يطمع فيه ويرغب، وصانه وحماه مما يخاف ويحذر. قال الشيخ: النوافل حريم الفرد. ربنا تبارك وتعالى في المطلوبات قسمها لنوعين: في مطلوب الفعل ومطلوب الترك. ومطلوب الفعل قسمه إلى نوعين: مطلوب فعله على سبيل الإلزام، وهذه الفرائض والواجبات، ومطلوب فعله على سبيل الندب، وهذه المستحبات والتطوعات. وجعل تبارك وتعالى القسم الثاني أو النوع الثاني حريما للنوع الأول، فصارت النوافل، السنن، المستحبات، المندوبات، التطوعات حريما للفرض، حريما للواجبات. وكذلك في جانب المحظورات، في جانب المحرمات، ما يطلب تركه قسمه إلى قسمين: قسم يطلب تركه على سبيل الحتم والإلزام، وقسم يطلب تركه على سبيل الاستحباب. الأول هو الحرام، والثاني هو المكروه. وجعل الله تبارك وتعالى أيضا المكروه حريما على الفرض. والحريم يمكن أن نعبر عنه بعبارة مساحة أمان، مساحة أمان، من أجل ألا يفرط الإنسان في الفريضة يحافظ على النوافل ويحوطها بالحماية بواسطتها، ومن أجل أن يحافظ على الاجتناب والابتعاد عن المحرمات يجتنب كذلك ويبتعد عن المكروهات. فلو تجرأ على ترك المندوب يوشك أن يتجرأ على ترك الفريضة، وإذا تجرأ على فعل المكروه يوشك أن يفعل الحرام. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إشارة إلى هذا، قوله في حديث النعمان: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالنوافل حريم الفرض، النوافل مساحة أمان، مساحة أمان من جهتين: من جهة أن الإنسان إذا صلى النوافل ثم صلى الفرائض انتفع بالفرائض للغاية، بخلاف ما لو لم يكن يصلي النوافل ودخل على الفرائض مباشرة فإنه يتحصل على أقل ما يمكن أن يتحصل عليه في دخوله الفريضة، وربما لا يتحصل على شيء، يؤديها، يأتي بالأركان، يوفر الشروط، ابتعد عن المبطلات، سقطت عنه الفريضة، لكنه ما حصل منها كفارة سيئة ولا زيادة حسنة ولا رفعة درجة. النوافل حريم الفرض كذلك من جهة أخرى، أن الإنسان إذا حافظ على النوافل فهو أحفظ على الفرائض، وإذا ضيع النوافل يوشك أن يضيع الفرائض. فساعتئذ يمكن أن نتصور الفريضة كأنها دار وحولها سور. وفي الشارع حول السور أتربة أحيانا، أشياء تلقى أحيانا، أصوات وضجيج، كل هذه الأشياء تقل أو تنعدم بوجود السور، من في البيت من في الدار لا يحس بها، بخلاف ما لو رفع هذا السور وكان الشارع إلى جوار البيت مباشرة، فالتراب الذي كان سيقع في السور سيقع الآن في داخل البيت، والأشياء التي يتناثر ذهابها وإيابها عن طريق الهواء والرياح وما إلى ذلك، بدل ما كانت تقع في السور ستقع في داخل البيت، والضجيج الذي كان سيمتصه السور، أصوات وملاهي وأشياء أخرى، كل هذا سيقع في داخل البيت مباشرة. ولو فرضنا أن شيئا من حادث أو غيره كان يمكن أن يقع للسور لا يضر البيت بشيء، دائما سيكون الضرب، الطرق، الصدع، كل هذا سيكون في السور. فإذا رفع السور فسيكون الضرب مباشرة في جدار البيت، ستكون التصدعات والتشققات في جدار البيت، الخبط والطرق سيكون في جدار البيت. فذلك مثل النافلة والفريضة، مثل السور والدار. النوافل حريم الفرض، فمن فرط في السنن أوشك أن يفرط في الفريضة، ومن حافظ على السنن كانت الفرائض في حماية. يبقى من جهتين، من جهة التفريط ومن جهة المحافظة. فمن فرط في السنن وصار يهملها ويتركها أوشك أن يفرط في الفريضة، لأن الشيطان الآن طمع في إسقاط الفريضة منه، لأنه جرب معه فأسقط النافلة. وقد قلنا سابقا إن الشيطان ذكي، ذكي في الخراب، وإنه يرتضي من الإنسان أن يبعده عن الله قدر الإمكان، ولكل شخص خطة، فهو يعمل أول ما يعمل على أقصى طموحاته أن يوقع الإنسان في الشرك من أجل أن يحبط عمله كله، فإذا لم يستطع ينزل درجة، يعمل على الكبائر أن يوقعه فيها، إذا لم يمكن يعمل على الصغائر أن يوقعه فيها، فإذا لم يمكن يعمل على على المباحات أن يشغله بها، فإذا لم يرتكب سيئة فعلى الأقل لا يكتسب حسنة. فإذا كان العبد ذكي وقال لا أنشغل بالمباحات وإنما أشتغل بالطاعات، فهذا أيضا له خطة، ينظر الشيطان إلى مستويات هذه الطاعات ودرجات هذه الطاعات ومراتب هذه الطاعات، فما كان منها غاليا يبعده عنه، وما كان منها زهيدا يطمعه فيه. فإذا عرض له مثلا عملان، عمل عليه 1000 حسنة وعمل عليه 10,000 حسنة، يشغله بال1000 حسنة عن 10,000، وهكذا. والشيطان عالم ويعلم أبناءه العلم من أجل أن يكونوا على بصيرة بمهمتهم، في الخير وفي الشر. النوافل حريم الفرض، فمن فرط في السنن أوشك أن يفرط في الفريضة، ومن حافظ على السنن كانت الفرائض في حماية. واعتبر في هذا بحالك إذا دخلت في الصلاة مباشرة مع الإمام، أتيت من العمل، أتيت من الشارع، أتيت من البيت، أتيت من النوم، ودخلت مباشرة في صلاة الفريضة، لم تصلي السنة القبلية، فضلا عن مسألة الوضوء في البيت، توضأت في المسجد، خطواتك إلى المسجد لم يكن فيها استحضار، إنما كنت فزعا مذعورا تجري على الصلاة وتلهث، لم تنتظر حتى تسمع الأذان وتردد الأذان، بل استيقظت بعد الأذان. إذا اجتمع عليك ذلك كله فانتبه، تدخل في الصلاة مع الإمام تقول الله أكبر، فربما لا تشعر بشيء من الصلاة مطلقا إلا والإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإذا حضرت في شيء منها فهو يسير أو هو على الهامش مما هو مطلوب مرغوب محبوب. فصار الآن الطرق في الفريضة، وصار الآن الفريضة هي الدفاعات التي تمتص ما كان قبلها، بخلاف الإنسان الذي توضأ في بيته ومضى إلى المسجد خطواته إحداها ترفع والأخرى تخفض، تكفر سيئة ترفع درجة تزيد حسنة، ومضى إلى المسجد كذلك في سكينة حتى أتى الصلاة، ردد الأذان، جلس بين الأذان والإقامة يدعو، أثناء ذلك أدى النافلة القبلية، قام مع الإقامة يرددها، وقف في الصف الأول عن يمين الإمام، كل هذا قبل الصلاة قبل الفريضة، فهذا أكثر إنسان ينتفع بفريضته. قال فأحط فريضتك بسنن تحميها، لا سيما القبلية كما شرحنا. ولذلك من يتأمل يجد أن الله تبارك وتعالى جعل الفرائض كلها ذات سنن قبلية، أما السنن البعدية فيمكن ويمكن، الصبح قبلها ركعتان، الظهر قبلها ركعتان أو أربعة، والعصر قبلها ركعتان أو أربعة، والمغرب قبلها ركعتان، والعشاء قبلها ركعتان، كل الفرائض قبلها سنة قبلية، وأما بعدها فالصبح ليس بعدها، العصر ليس بعدها، البقية نعم. فلماذا كان هذا الفرق؟ هو والله أعلم لهذا المعنى الذي ذكرناه. فأحط فريضتك بسنن تحميها. ثم قال النوافل تتم الفرائض الناقصة، تجبر نقصها وتتم قصورها، ترمم الصدوع التي حصلت فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة، لا كلمة علي هذه زائدة، من صلى صلاة لم يتمها، من صلى صلاة لم يتمها، يعني من صلاة الفريضة يعني، زيد عليها من سبحاته، السبحات للنوافل، قال حتى تتم. ولذلك كان ابن عمر رضوان الله عليهما لا يصلي النافلة في السفر، يكتفي بركعتين في الرباعية، الظهر العصر العشاء، يصلي ركعتين فقط. فقيل له لماذا لا تصلي السنن؟ فقال: لو كنت مسبحة لا أتممت، لو كنت مسبحة يعني متنفلة لا أتممت، يعني من باب أولى أن أصلي الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4. من صلى صلاة لم يتمها زيد عليها من سبحاته حتى تتم. فالنافلة تجبر النقص الحاصل في الفريضة. قال: فأتمم النواقص بنوافل كثيرة يتم الله لك. وقد مر معنا الحديث: أتم لعبدي فريضته من تطوعه. ونص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأخير على أن كل الفرائض يعمل فيها هكذا، فتكمل الفرائض كلها: الصلوات من سننها، الصوم من سننه، الزكاة من الصدقات، الحج من الحج والعمرات، وهكذا. قال: السنن الراتبة لا تفرط في شيء منها أبدا. عندنا سنن راتبة، سنن راتبة، وهناك سنن مطلقة. والسنن المطلقة منها سنن مقيدة بوقت أو سبب، ومنها سنن غير مقيدة بوقت وغير مقيدة بسبب. والسنن الراتبة تنقسم إلى قسمين: سنن راتبة مؤكدة، وسنن راتبة غير مؤكدة. فمعنى كلمة السنن الراتبة يعني المرتبطة بالصلوات، قبل الصلاة، بعد الصلاة، من المؤكدة وغير المؤكدة، وتنقسم إلى هذين القسمين: نوافل مؤكدة ونوافل غير مؤكدة. والمقصود هنا السنن الراتبة التي ترتبط بالصلوات والمؤكدة، فأتكلم عن المؤكدة خاصة. وهذه إشارة إلى أن الإنسان لابد أن يعرف مراتب الأعمال، من أجل إذا ضاق عليه الوقت، إذا ضاقت عليه النفس، إذا قل معه الجهد، يعني لأي سبب من الأسباب، يعلم ما الذي يقدمه وما الذي يؤخره، يعرف مراتب الأعمال، ما يترك وما لا يترك، ما يترك عند الحاجة وما يترك عند الضرورة، هكذا، سواء في جانب الترك كما مثلنا أو في جانب الفعل، في جانب الفعل كما مثلنا أو في جانب الترك. وبعارف مثلا المباح، وعارف خلاف الأولى، وعارف المكروه، وعارف الحرام، وفي الحرام يعرف ما هو حرام معصية صغيرة وما هو كبيرة، ويميز في الكبائر أكبر الكبائر، ويميز في أكبر الكبائر الشرك بالله، ما هو كفر وما ليس بكفر، هكذا. السنن الراتبة لا تفرط في شيء منها أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. من صلى في يوم وليلة، يبقى هذا أمر يتكرر في اليوم والليلة، فكل يوم وليلة يفعل الإنسان هذا الفعل. من صلى في يوم وليلة، وفي بعض الألفاظ في هذا الحديث: من سابر على 12 ركعة من السنة. من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، هذا بخلاف الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. فهناك شيء، وهنا يتكلم عن شيء آخر، فهذا المذكور هنا هو الذي فيه هذا الثواب. من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، وهذا شيء عظيم، بني له بيت في الجنة، له بيت يبقى هو من أهل الجنة. قال: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. يبقى إذن التأكيد هو على النوافل كلها، ثم على الراتب منها خاصة، ثم على هذه 12 بشكل أخص. 4 قبل الظهر، وهذه 4 لك أن تصليها 4 متصلة بتشهد واحد في النهاية تسلم بعدما تنتهي منها، ولك أن تصليها 2 ركعتين و2 ركعتين، ولك تسلم يعني في كل ركعتين، ولك أن تضم 2 ركعتين وإيه وتسلم مرة واحدة في النهاية، تتشهد يعني 2، يبقى إما تشهد واحد مع سلام واحد، أو تشهدان مع سلام واحد، أو تشهدان بسلامين، والأفضل الأخير، الأخير والأفضل، أن تصلي 2 ركعتين تتشهد وتسلم، وتصلي 2 ركعتين تتشهد وتسلم. وهذه 3 التنويع بينها جميل مستحب، وهذا لا يختص بسنة الظهر، إنما هو عام في كل سنة، يعني في 4 قبل الظهر وكذلك في 4 التي بعدها. وفي ضحى وليل في كل شيء، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وهنا نلاحظ 2 أمرين. الأمر الأول أنه قال 4 قبل الظهر، وفي الكل لم تتكرر 4 هذه إلا في الظهر، وكذلك في النوافل غير المؤكدة فيه 4 قبل العصر و4 بعد الظهر، 2 إضافة إلى 2 المؤكدتين. أيضا لم يتكرر في سوى الظهر والعصر طلب 4 ركعات ولو على سبيل النفل، يعني فيما يتعلق بالسنن الرواتب. الفجر هم 2 ركعتين بكل حال، العشاء هم 2 ركعتين قبلها و2 ركعتين بعدها، مؤكدة غير مؤكدة. المغرب 2 ركعتين قبلها و2 ركعتين بعدها، غير مؤكدة ومؤكدة. العصر والظهر لهما شأن آخر، الظهر فيه 4 قبله و4 بعده، والعصر فيه 4 قبله، ولولا أن الشمس تدرك الإنسان بعدها لكان فيه، لكن المقصود هنا لماذا الظهر والعصر؟ هذا هو وقت قمة الأشغال، قمة الأشغال وقمة الاشتغال، اشتغال القلب، اشتغال البدن. فأما في اشتغال القلب فإن الله تبارك وتعالى شرع بقى السنن القبلية من أجل أن يمتص، قلنا بتمثل الدفاعات، دفاعات وامتصاصات، ممتصات، تمتص إيه؟ الصدمات، من أجل أن يدخل الإنسان في الفريضة وهو إيه؟ كامل مكمل. طب ده قبلها، والأربعة اللي بعدها للتعويض عن القصور الذي يمكن أن يحصل، لأنه كثير ما بيبقى الإنسان مشغول شغلا تاما في عمله، وعلى ما ينتزع نفسه من كل هذا. هذا بالنسبة للإيه؟ للقلب. طب ومشغلة البدن، مشغلة البدن من جهة إن الإنسان يقوى بدنه بالذكر، ذكر اللسان أو ذكر الجوارح أو ذكر القلب، فيحتاج إلى قوة فيمده من هنا بالقوة. أتت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو خير لكما، يعني هي وعلي، من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، فذلك خير لكما من خادم. ففي هذا الحديث أن الذكر يقوي البدن. وقد كان إمام خاشع متضرع متبتل هو ابن تيمية رحمه الله تعالى، يجلس من الفجر إلى الضحى، ينقل عنه ابن القيم ذلك ويقول: وكان يقول هذه غدوتي، إذا لم أتغدى سقطت قواي، هذا هو الذي يمدني بالقوة. من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. قال: صلاة التطوع كثيرة فأكثر ما استطعت. صلوات التطوع كما قلنا مرتبطة بالصلاة وغير مرتبطة بالصلاة، مرتبطة بوقت وغير مرتبطة بوقت، مرتبطة بسبب وغير مرتبطة بسبب، ومنها المؤكد ومنها غير المؤكد، ومنها ما هو محصور بعدد ومنها ما هو ليس محصورا بعدد. صلاة الليل مثنى مثنى بدون عدد أقصى، مفيش حد أقصى. فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلى. وقد قالوا مثل ذلك في الضحى 2 4 6 8، هذا أقصى ما فعله صلى الله عليه وسلم. 10 12 12، هذا أقصى ما ورد من قوله. وقالوا إن لا، ده مفتوحة ليس لها عدد معين. فصلاة التطوع كثيرة، هذا فضلا عن إن الإنسان يتنفل فيقول أصلي لله. وقد دخل رجل المسجد مرة فوجد رجلا يصلي صلاة قانتة متضرعة، لكن لاحظ في صلاته شيئا غريبا عجيبا جعله يتساءل: ماذا يصلي هذا الإنسان؟ كان يصلي الركعة ويقوم، الثانية ويقوم، الثالثة ويقوم، الرابعة ويقوم، لا يجلس، هكذا ربما عد له 10 15 20. في البداية خطر في باله أن هذا الرجل يريد أن يقعد لكنه لا يعرف هذه ثالثة أو رابعة، هذه أولى أو ثانية. فلما انتهى من صلاته قال له: ماذا كنت تصلي يا عمي؟ ماذا كنت تصلي؟ لعلك لم تكن تعلم أين تجلس، بمعنى أنك يعني ما كنت أحسنت العدد لتعرف إنها الرابعة، فكنت بتجيب 5 اتلخبطت جبت 6 ولا إيه؟ فإذا هو أبو ذر رضي الله عنه، وإذا هو يعلمه أن هذا من السنة. إذا أراد الإنسان أن يصلي تطوعا مطلقا يتنفل تنفل مطلق، يدخل بنية الصلاة وركعة بعد ركعة بعد ركعة بعد ركعة بعد ركعة بعد ركعة، ما في مشكلة. صلاة التطوع كثيرة فأكثر ما استطعت، فقد قال الله: واسجد واقترب، فكلما سجدت أكثر، كان قربك من الله أكثر، وصرت عن الدنايا أعلى. فتحقق لك شيئين: قرب من الله، والبعد عن الدنايا، وهما متلازمان، كما إلى ذلك الإشارة في قول الحسن: هانوا على الله فأبعدهم. أصحاب المعاصي هانوا على الله فأسقطهم وأبعدهم، هم وقعوا في حمأة المعاصي وفي طين الذنوب وفي قزر ودنس القبائح والفواحش، إلا لأنهم هانوا على الله، هانوا على الله فأبعدهم، ولو عزوا عليه لعصامهم، لو كانوا عليه أعزة لكان يصونهم ويحوطهم ويحميهم ويبعد عنهم هذه القاذورات. ومثله قول ابن القيم رحمه الله تعالى، الأول الحسن البصري رحمه الله تعالى، الثاني لابن القيم، كابن القيم يقول: والله ما عدا عليك العدو إلا لما تخلى عنك المولى. فلا تحسبن العدو غلب ولكن المولى تخلى. فالله تبارك وتعالى إذا أحبك حماك، حباك وحماك، فكلما سجدت أكثر كان قربك من الله أكثر وصرت عن الدنايا أعلى. ولذلك العلماء يتناقشوا في مسألة هل تطويل القيام أو لا، أو تكسير السجود. فالإنسان يصلي ركعتين طويلتين أو يصلي 4 ركعات، يعني يصلي 4 ركعات ولا ركعتين بمقام 4 ركعات. فمن يتكلم في طول القنوت يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. ويقول القيام أفضل والتطويل أفضل. ومن يقول كثرة العدد وكثرة السجود مع وفاء طبعا بالواجب في كل ركن من الأركان، هذا أمر مفروغ منه، يستدل بحديث كعب بن ربيعة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود. لأنه إيه؟ لأنه طلب رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فكلما سجدت أكثر كان قربك من الله أكثر وصرت عن الدنايا أعلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. بهذا من فضل السجود والحث عليه. قال: وهاك بعض المستحبات، 8 ركعات ضحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين. ركعتين طبعا يحصل مع هاتين الركعتين أداء ما على الأعضاء من ضريبة في اليوم، يصبح الإنسان على كل سلامة منه صدق، كل مفصل عنده 360 مفصل، فيحتاج لكل واحد عمل. لا، ركعتين من الضحى تجزئ عن هذا كله، ومعها هذه المنحة: لم يكتب من الغافلين، ومن صلى 4 كتب من العابدين. ومعها قول النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة تبارك وتعالى: ابن آدم صل لي 4 من أول النهار أكفك آخره. قالوا: هذه 4 في الضحى مقصود بها صلاة الضحى. قال: ومن صلى 6 كفي ذلك اليوم. وكلمة كفي، والتي ترد كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها في آيات من القرآن، ينبغي أن تكون هكذا عامة. ولذلك لما ترجع لكلام العلماء على الكفاية تجدهم يعني البعض يقول قول والتاني يقول قول تاني والتالت يقول قول تالت وهكذا، يعني مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ما معنى كفتاه؟ فتجد البعض لك كفتاه من قيام الليل، والتوني كفتاه من الهم والحزن، كفتاه من الثواب، كفتاه من هكذا من الشرور التي تدخل في الليل، كفتاه. والأصل إنها على عمومها هكذا. فالكفاية في القرآن وفي السنة من الكلمات المفردات الجامعة، ليتحتها معان كثيرة جدا. ومن صلى ثمانيا كتبه الله من القانتين. من صلى ثمانيا كتبه الله من القانتين، ومن صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا بيت آخر خلاف البيت الأول وخلاف البيت الثالث والرابع والخامس والعاشر والمئة من أحاديث ورد فيها هذا. فهذا بالنسبة للضحى. وطبعا لا بد من تطبيق القواعد هنا، فكرة التدرج وفكرة التنويع وفكرة الترقي وفكرة المداومة والاستقرار والاستمرار. قال: 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها. زاد ركعتين يعني على المؤكدات، 4 قبل الظهر وهذه مؤكدة، 2 قبل الظهر وهذه مؤكدة، 2 كمان غير مؤكدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرمه الله على النار. وهذا إيه؟ سبيل آخر لدخول الجنة. فمن حرمه الله تبارك وتعالى على النار فقد أفسح له الطريق إلى الجنة. 4 ركعات قبل العصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهذا الفضل عظيم، الفضل الوارد في الحديث السابق حرمه الله على النار، والفضل الوارد في هذا الحديث رحم الله امرأ، يدعو له بالرحمة أو يخبر أن الله رحمه. فهذا وهذا لا تجده في نافلة أخرى بهذا القدر الكبير من الثواب، أو يمكن أن تقول نافلة غير مؤكدة ورد في هذا الفضل. لا لا ليس، لا يوجد. طب لماذا الظهر والعصر خاصة؟ هذا السؤال يأتي فيه الجواب الذي قدمناه قبل قليل. الظهر والعصر هو قمة انشغال الناس بدنا وقلبا، فلذلك من أجل مجهود البدن عمل له هذا الأجر يتغلب على كسله، ومجهود القلب جعل له هذا أيضا من أجل أن هو يخرج بقوة من يعني سيطرة الأشغال عليه ليصلي هاتين أو هاتين السنتين. من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. فعمل عظيم للغاية، وهذا موجود كذلك في أحاديث أخرى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. القول الراجح فيها الذي يسنده الدليل الواضح أنها العصر. لماذا كانت العصر أيضا هكذا؟ الحديث الآخر: من فاتته صلاة العصر فكأنما فقد أهله كأنما وتر أهله أو وتر أهله كلاهما، لماذا العصر؟ وهكذا. فهذه الأجوبة كلها تدور في فلك الإيه؟ الأشغال والاشتغال. قال ركعتين قبل المغرب، ركعتين قبل المغرب وركعتين قبل العشاء. فكأن الشيخ في الأول حثني على الرواتب المؤكدة، وهنا الرواتب غير المؤكدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، وهذا تأكيد على العموم. قال في الثالثة لمن شاء، لمن شاء. وهذا يستدل به للركعتين قبل المغرب وكذلك الركعتين قبل العشاء، وفي الركعتين قبل المغرب أحاديث أخرى، وأنهم كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يصلون الركعتين قبل المغرب، حتى إن الذي يدخل يظن إن صلوا الفرض ويصلون النافلة من كثرة من يحافظ عليها، يظنها السنة البعدية. فهذا الكلام على النوافل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.